الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه الآية الكريمة أبان الله عز وجل فيها وجوب الاستقامة على أمر الله عز وجل، آمرا نبيه بذلك، وآمرا سائر المسلمين الذين تابوا إلى الله عز وجل من الشرك إلى الإسلام. وفيها بيان أن ما خالف الاستقامة وجانبها وأبعد عنها فهو من الطغيان ومجاوزة الحد. فدين الله هو الاستقامة على شرعه وأمره، وما عداه طغيان ومجاوزة لحده، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذا علم ذلك، فاعلم أيها المسلم أن الطغيان هو مجاوزة الحق في أي شأن كان، لا سيما من شؤون دين الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل عن المنافقين: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. فأبان الله أن ذبذبة المنافقين وتأرجحهم بين الحق، بين أهل الحق والباطل، وبين الحق والباطل، أن ذلك من الطغيان ومجاوزة الحد وعدم الاستقامة على شرع الله. وعدم الاستقامة على أمره عز وجل، وهكذا ثبت عند أبي جعفر بن جرير من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه كانت في الجاهلية المرأة إذا كانت مقلاة كل ما ولد لها ولد يموت، تنذر على نفسها أنها إن ولد لها ولد فعاش تهوده، أي تجعله يهوديا. وهذا في حد نظرهم آنذاك أنها تنذره للعمل الصالح، لأنهم كانوا يرون أن اليهود أحسن حالا منهم في حال شركهم، يرون أن اليهود على كتاب على ملة، وأن المشركين أصحاب أوثان، فلهذا تنذر أنها تجعله يهوديا. فلما أتى الله بالإسلام وكان أناس من أبناء الأنصار قد صاروا لذلك النذر، قد هودتهم أمهاتهم أي جعلتهم مع اليهود، وأرادوا الخروج مع من أجلوا من اليهود، أولئك أبناء الأنصار، فأراد أبناء آبائهم أن يردوهم، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أي أن هؤلاء إذا ذهبوا بعد أن استبان لهم الحق وتركوا العروة الوثقى والإسلام، فإنهم رضوا لأنفسهم بالذل ورضوا لأنفسهم بالهلكة، لا إكراه في الدين. هذا هو سبب نزول الآية، لا على أنه كما يفهم بعض الناس أنه لا يدعى أهل الباطل إلى الحق ولا يؤمرون به ولا يجرون إليه. والشاهد من هذا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فمن لم يجانب الطغيان والطاغوت، من لم يجانب ذلك ناله في دينه وفي توحيده بقدر ما تورط فيه من الطغيان، ولا يتم لمسلم إيمانه وتوحيده إلا بمجانبة ذلك، مجانبة الطغاة وأفعال الطغاة والبعد عن الطغيان. أيها الناس، إن الطغاة وإن الطغيان ليحمل صاحبه على الإعراض عن الأدلة وإبائها، ولا تزيدهم الأدلة إلا طغيانا وبعدا عن الله، وكل ما ذكروا لا يذكرون كما قال الله عز وجل، ويقابلون ذلك بالمكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، أبان الله ذلك بقوله، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. تأمل هذه الآية، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. كل ما نزلت آية ونزل قرآن ونزل حقا ازدادوا من الله بعدا، وقابلوا ذلك بالعتو والغفلة والإعراض، فازدادوا من الله عز وجل بعدا. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس وشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. كل ما خوفوا وذكروا، هذا شأن الطغاة، شأن الطغاة إذا ذكروا لا يذكرون، بل يزداد التذكير لهم، يزدادون بالتذكير بعدا من ربهم سبحانه وتعالى. ونظير ذلك، وإذا ما أنزلت آية فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ومعنى ذلك أن الأدلة تذكر له أدلة ربه، حجج الله عز وجل الذي خلقه فصوره فأحسن صوره. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعادلك. ومع هذا كله يقابل ذلك بالإعراض وبالشبهات وبالطغيان ومجاوزة الحد والبعد والإباء وعدم الاستقامة على شرع الله وأمره وعدم القبول الهدى، فلا يزداد إلا شرا ولا يزداد إلا عتوا ولا يزداد للناس منه إلا ضرا. هذا شأن الطغاة فيما أبان الله عز وجل في كتابه وعلى مر تاريخ الأمة، هذا شأنهم. قد يقول قائل: ما سبب الطغيان؟ إيش سبب هذا الطغيان في الأمة؟ ما الذي يجلب الطغيان للناس؟ جوانب الطغيان كثيرة، ومن ذلك عدم الامتثال للأدلة، فكل ما جاءت آية حديث برهان لا يستقيم له العبد جره ذلك إلى مجاوزة الحد وإلى الطغيان الذي هو أعظم أسباب هلاك الأمم، أعظم أسباب هلاك الأمم مجاوزة الحد بالشرك بالله وما دونه. وبرهان ذلك قول الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، تأمل، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فإذا جاءك الحق أيها المسلم بادر إليه وكن من أول من يحظى به ويشرف به ويكون عزيزا به حتى يوفقك الله سبحانه وتعالى، وحتى لا يجرك إعراضك إلى الطغيان المهلك. قال الله: وأقسموا بالله، هكذا وصفهم أنهم يحلفون ويقسمون، لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذا شأن من لم يأخذ الأدلة. أنتم ترون الآن دعاة الفدلارية بأعينكم وتسمعون بآذانكم هكذا تطرح الأدلة من كتاب ربهم وسنة نبيهم، ومع ذلك يقابلونها بكثير من التعامي ويسلطون على الدعاة إلى الله ويسلطون على المؤمنين من يقتلهم من أهل الرفض والزيغ ومن أهل الفكر الماسوني، سواء عرفوا ذلك أو جهلوه، لأن ذلك قد يكون دفعا لهم عن معرفة أو جهل. نعم، من أين جاء هذا؟ إنه من عدم الإذعان للحق ومقابلة الأدلة بالمعارضة والمواجهة والمقاتلة والمفاتنة والتقطيع وغير ذلك مما يوجب البلاء على الأمة. إذا كانت هذه هي الدعوة إلى الدولة المدنية من أول نشئها ومن أساس مهدها، إذا كان هذه هي الدولة المدنية التي يدعو إليها أصحابها على ما ترون وتسمعون من القتل والقتال وسفك دماء الأبرياء وإزهاق الأرواح وتقطيع الطرق وتسليط المجرمين على المسلمين، والله لا يقبلها إلا لا يقبلها حمار، والله لا يقبلها حمار ولا يرضاها إنسان له مروءة وشرف. نعم، طغيان مهلك، طغيان مهلك على الأمة، ونسأل الله العافية. الطغيان أيها الناس أهلك أمما ودمرهم الله سبحانه وتعالى، فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إنما أهلكهم الله بطغيانهم. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. الله غيور على دينه، الله غيور على عباده وعباده، فصب عليهم ربك سوط عذاب. تسليط المجرمين على المسلمين طغيان أهلك الله به أمما ماضية. قال الله سبحانه وتعالى: وثمود فما أبقى. قال: وقوم نوح إنهم كانوا من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. قال الله سبحانه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، نفسك أيها الطاغي، وسائر الأنفس، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقدها من دساها، كذب الثمود بطغواها. ما الذي جرى كل هذه الأقسام أقسم الله بها، ومنها تسوية الأنفس، على أن ثمود إنما كذبت رسولها وعقرت ناقتها وغيرت نعمتها، كل ذلك بسبب الطغيان ومجاوزة الحد، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أيتها الأمة، احذر الطغيان، احذري مجاوزة الحد، فإن الله لا يرضى بذلك. وإن الله قد أهلك فرعون بسببه. قال الله: اذهبا، يقول لموسى وأخيه هارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. بسبب طغيانه قتلهم وعذبهم، استحيا نساءهم وقتل أبناءهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون الطاغية، ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون. وفعلا أراهم الله عز وجل ما كانوا يحذرون، ودمر فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. هذه عواقب الطغيان. قال الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى، قال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هذه سنن الله عز وجل في الطغاة في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، غالبا أن الطغيان يجره حب الدنيا وإيثارها والتعالي فيها، فيقسم الله ظهر صاحب ذلك الطغيان عاجلا غير آجل. قال الله: وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى، هي المأوى مأواه ومقره هذا، وإن للطاغين لشر مآب جهنم تلونها وبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق. هكذا قال الله: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، أي جريتم علينا، جررتم علينا هذا الطغيان، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. هكذا يتخاصم الطغاة في عذاب الله عز وجل وفي مقرهم وفي مأواهم. أيها المسلمون، أيتها الأمة، احذر الطغيان، فإن الله عز وجل ما أهلك الأمم إلا به، دولة وشعوبا، هكذا من زمن ماضي وزمن حاضر، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحمد لله الذي أنزل كتابه وهداه، الحمد لله الذي نصر عباده وخلقه المؤمنين ومصطفاه، الحمد لله الذي يبغض الظلم ويعباه، الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من أحوال أهل الضلال. أما بعد، فاعلم أيها المتمال والمقاضي الأغراض، اعلم أيها المنافق والممارئ على الطغيان، اعلم أنك أن الله ليس بغافل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. التخاذل عن نصرة الحق والتخاذل عن نصرة الإيمان والمؤمنين ضرر على الأمة، لا قدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها. والله سبحانه وتعالى يقول: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فعاقبهم الله عز وجل بسبب ذلك عقوبات كثيرة، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فكل من أعرض عن الشرع والحق وآذى عباد الله وتجاوز حده وطغى وبغى ربما أملى له الله عز وجل ثم يقسمه. قال الله: وأملي لهم إن كيدي متين. وقال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. انتظروا هلكة الطغاة فإن الله أغير على دينه من خلقه، انتظروا هلكة الطغاة فإن الله أغير على المؤمن من نفسه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إن الطغاة قد قابلوا أنبياء الله بالإباء بالإعراض بالمجادلة بالفتن، كما قال الله: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هكذا قابلوا أنبياء الله، فما بالك بمن دونهم. العلماء لا قيمة لها في دعوة الطغاة، العلماء لا قيمة لدعوتهم ولا منزلة لهم عند الطغاة. الدعاء إلى الله، حفاظ القرآن، حفاظ السنة، كل من يمت إلى دين الله بصلة ليس له منزلة ولا قيمة، بل حقه أن يهدر وأن يكسر وأن يمسح من الساحة. هكذا عند من لم يقيم لدين الله وزنا ولا يعرف لحق الله شرعا، هذا شأن الطغاة، هذه دعوة الطغاة، سواء كان الرافضة أو من يؤذهم أو يدفع بهم، هذه دعوة طاغوتية لن يرضاها الله سبحانه وتعالى. نتوافى بتقوى الله، ونسأله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر الطغاة ودعوتهم وفتنتهم، إنه على ذلك قدير، والحمد لله رب العالمين.